فتوجه النهي أمر سيلا ومفروغ عنه. الأمر قطعا صدر من المولى. هذا أمر مسلم، مكرم أن النهي ممكن أن يصدر أو لا يمكن أن يصدر كما في تلك المسألة. لا، الأمر قد صدر جزما فصدوره أمر مسلم. إذن عن أي شيء نبحث؟ البحث أن النهي الصادر جزما هل يدل على الفساد والبطلان أو لا يدل على الفساد والبطلان؟ فجهة البحث في هذه المسألة هي مفسدية النهي أو عدم مفسديته. أما في تلك المسألة فهي إمكان صدور النهي وعدم إمكانه، فالجهة مختلفة. قال فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ طبعا من قال عن الشيء حتى يسمح العبادة والمعاملة؟ تقديم أمور وليقدم أمور ثمانية. الأمر الأول، الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع للأمر والنهي هي المسألة السابقة. قال أنه قد عرفته، وين عرفت؟ في المقدمة الثانية من المقدمات العشر المتقدمة في تلك المسألة، أنه قد عرفت في المسألة السابقة وهي مسألة الاجتماع الفرق بين مسألة الاجتماع وبين هذه المسألة. كم قول ذكرناها؟ أربعة. قول لصاحب الفصول، وقول للمحقق القمي، وقول للمحقق الشيرواني، وقول للمصنف. الآن المصنف يصدر فقط رأيه، وأنه قد عرفت لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحدى المسألتين بما هو جهة البحث في المسألة الأخرى، وأن الكل حرص على الفرق. قد عرفت أن البحث في هذه المسألة يا مثلا اقتضاء النهي للفساد، البحث في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله، دلالة النهي على الفساد هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ انتظر بعد الفراغ عن صدور النهي وكون النهي أمرا مسلما، صدور النهي أمر مسلم. إذا كان صدور أمر مسلم نسأل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ بخلاف تلك المسألة يا مثل الاجتماع، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة والعنوان هل يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا يجدي أو لا يجدي؟ فهذا الكلام في أصل الصدور، هل الصدور ممكن أو مستحيل؟ أما هنا الصدور مسلم لكن يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يعني بعبارة أخرى هناك كأنه البحث عن الهوية البسيطة وهنا البحث عن الهوية كأنه هو من كان الضبط الثاني. المقدمة الثانية، لا شك ولا شبهة في كون هذه المسألة أصولية، لأنها تقع في طريق الاستنباط. فإن قلنا بالاقتضاء فنستنبط فساد العبادة أو المعاملة المنهي عنها، وإن قلنا بعدم الاقتضاء فنحكم بصحة العبادة والمعاملة. إذن هذه المسألة تقع في طريق الاستنباط، فهي مسألة أصولية، ولكن السؤال هنا هل هي داخلة في مباحث الألفاظ أم هي مسألة عقلية ولا علاقة لها بعالم الألفاظ؟ قولان في المسألة. القول الأول، يصر المصنف قد تجرب على كون المسألة لفظية وداخل في مباحث الألفاظ. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول وذلك لأنه من جملة الأقوال في المسألة قول يذهب إلى عدم وجود ملازمة عقلية بين النهي عن المعاملة وبين فساد المعاملة. قالوا لا ملازمة عقلية بين النهي عن المعاملة وفسادها، ولكن صاحب هذا القول مع إنكاره للملازمة العقلية قال إذا ورد النهي عن المعاملة اقتضى فسادها. يعني هو من جهة يقول بأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، يقول إذا كان المعاملة منهي عنها كالبيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، إذا موجد الصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيقول هذه المعاملة باطلة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقول لا توجد ملازمة عقلية بين النهي عن المعاملة وفساد المعاملة. ماذا نستكشف من ذلك؟ إذن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها بالملازمة العقلية، وإنما يقتضي فسادها بالدلالة هكذا يوجد هكذا قول. ولكي نجعل المسألة شاملة حتى لهذا القول فلا بد أن نقول أن المسألة لفظية وليست عقلية. هل يقول القول الأول الذي ذهب إليه القول الثاني؟ ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره والميرزا الناميمي وتبعه على ذلك السيد كوفي، حيث قالوا إن هذه المسألة عقلية ولا علاقة لها بعالم الألفاظ. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري إن دليلنا على كون المسألة العقلية هو كيفية الاستدلال في تلك المسألة، وذلك لأننا في هذه المسألة نبحث عن الملازمة بين الحرمة وبين الفساد مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كانت الحرمة قد ثبتت عن طريق الألفاظ والنهي اللفظي أو لا، ثبتت الحرمة عن طريق دليل اللب كالإجماع والسيرة وغير ذلك. فبحثنا عن الملازمة بين الحرمة بأي طريقة ثبتت وبين الفساد، فإن حكمنا بالملازمة فسيثبت الفساد في الشيء المحرم سواء كانت حرمته ثبتت عن طريق الألفاظ والنهي اللفظي أو ثبتت عن طريق الدليل اللبي، فنقول بالملازمة مطلقة حتى لو ثبتت الحرمة عن طريق الإجماع أو عن طريق السيرة. وإذا أنكرنا الملازمة فسننكرها أيضا مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء ثبتت الحرمة بدليل لفظي أو بدليل لبي. فالبحث إذن عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة أعم من وجود النهي اللفظي أو عدم وجود النهي اللفظي. المهم هو ثبوت الحرمة، حتى هذه الحرمة ثابتة بدليل اللفظي أو لا بدليل اللفظي. إذن الكلام ليس في مسألة لفظية وليس خاصا بالحرمة والنهي اللفظي حتى تدخل المسألة في مباحث بل المسألة أعم من ذلك، لأن المسألة هي البحث عن ماذا؟ عن الملازمة بين الحرمة كيف ما ثبتت وبين الفساد. لكن المصنف يقول هذا رأي محفوظ عليه الفساد رأيه المصنف يقول لا، الرأي الصحيح هو أن هذه المسألة هي مسألة لفظية وليست مسألة عقلية. فمسألتنا ليست كمسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن تلك المسألة مسألة عقلية ولا مسافة للفظ فيها، بينما مسألتنا مسألة لفظية. لماذا مسألة لفظية؟ دليلنا على ذلك ما ذكرنا، لأن بعض الأقوال قالت باقتضاء النهي للفساد مع إنكارهم للملازمة العقلية، هذا يعني أنهم من القائلين بالدلالة اللفظية، فالبحث بحث لفظي. الثاني، الوجه في عد المسألة من البدائل اللفظية أنه لا يقع أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ. لماذا تعد من مباحث الألفاظ؟ طبعا المحقق المسكين في كتابه ذكر أربعة أدلة على ذلك، على قول المسألة، لكن المصنف اقتصر على دليل واحد. ما هو الدليل؟ يقول إنه هو لأجل أنه في الأقوال في المسألة قول، أو بماذا؟ بدلالته، دلالة النهي على الفساد في المعاملة، يقول النهي يدل على الفساد، لكن من جهة أخرى مع إنكار الملازمة العقلية بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده، مفاد النهي في المعاملات. فمن جهة ينكر الملازمة العقلية، ومن جهة يقول النهي جار على الفساد. إذن هذه الدلالة دلالة لفظية، بل مسألة لفظية. طبعا وهذا الدليل من سبب المصنف واضح الضعف او ضعيف او دليل ضعيف. لماذا مخدوش فيه؟ اولا لا نسلم بوجود هكذا قول، هكذا قول فنموت انه ينكر الملازمة العقلية ويثبت الفساد. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بوجود هكذا قول فهو قول فاسد لا عبرة به، فالمفروض في جعل المسألة عقلية أو لفظية أن نبحث عن مناط المسألة لا عن قول ضعيف لا نعتد به ونجعل المسألة لفظية. ثالثا، سيأتي شعور من جملة الأقوال قول بوجود الملازمة العقلية بين الحرمة والفساد. فإذا عندنا قول بوجود ملازمة عقلية فالمفروض أيضا طبقا على ذلك القول أن نجعل المثل عقلي. إذا كنت تراعي القول بأن الملازمة لفظية وتراعيه وتجعل المثل لفظية، قرأت قولتان والواضح ماجم أن الملازمة عقلية فلا بد أن تكون المثل عقلية، لماذا تصر على كون المثل لفظية؟ فقول المثل عقلية مراعاة قولتان.
لا، 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 ل إذن
تلتزم أن المواد العقلية إذا لا تكون المسألة لفظية إذا مو عقلية إذا مو عقلية هي لا لفظية لا عقلية أما لفظية عقلية طبعا ذهب إلى ذلك الإيمان الخميني قدس الكتب أنا عن عقلية وأنا شنو لفظية لكن هذا لا نقبل الآن المصنف يصر على كونها لفظية إذا كانت المسألة لفظية لماذا لفظية؟ لأنه يوجد قول بإنكار الملازمة العقلية وفي قبالي يوجد قول بأنه جنون أنه هناك ملازمة عقلية المهم هذا الدليل من المصنف ضعيف هذا قول المصنف القول الثاني في نجم الملازمة العقلية وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري لذلك المصنف يريد أن يرد على قول الشيخ الأنصاري يقول ولا ينافي ذلك أحسن ذلك القول بإنكار الملازمة العقلية بين الحكم والفساد في المعاملة الذي جعلناه دليلا على كون المسألة لفظية لا ينافي ذلك أن الملازمة بين الحرمة والفساد على تقدير ثبوتها في العبادة التخصص الكلام في العبادة لأن في المعاملة لا نسجد بتلك الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إلى أنه ملازمة فهذه الملازمة تثبت مطلقة يعني شنو مطلقة؟ سواء كانت الحرمة مدلولة للأشرار أو كانت بدليل لبي إنما تكون هذه الملازمة بينه بين الفتاة وبين الحرمة ولو لم تكن الحرمة مدلولة بالصيغة يعني بالنبي بل حتى لو كانت الحرمة قد ثبتت بدليل لبي وإذا كانت ثابتة بدليل لبي فلا علاقة لها بالرابط هذا إلى قلنا بثبوت الملازمة وعلى تقدير عدم الملازمة تكون الملازمة منتفية بينهما بين الفساد والحرمة سواء كانت الحرمة مدلولة بالنص أو بدليل لفظي والنتيجة يقول الشيخ الأنصاري إن البحث عن الملازمة العقلية ولا علاقة له بكون الحرمة لفظية أو غير لفظية فالمسألة ليست من مباحث الألفاظ المصنف يقول لا المسألة لفظية ونصر على كونها لفظية إذا كيف ترد على الشيخ الأنصاري يقول نستطيع أن نلتزم بأن دائرة البحث واسعة فنبحث عن المدلول المطابق والالتزام للنفس فنقول النهي يدل بالدلالة المطابقية على الحرمة ثم النهي هل يدل بالدلالة الالتزامية على الفساد او لا يدل بالدلالة الالتزامية على الفساد تنزق عن الديار المضاربية والدلال الالتزامية. وتلك الدلالتين المضاربية والالتزامية راجعتان إلى الألفاظ، فالمسألة داخل في مراحل الألفاظ وليس كمسألة اجتماع الأمر والنهي التي لا علاقة لها بعالم الألفاظ، بل البحث هناك تفوسي أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا أو يستحيل أن يجتمعا، بينما البحث في مسألتنا بحث عن الدلالة المضاربية وهي دلالة النهي على الحر، وهذا تقدم في أول بحث النواهي، ثم بحث عن الدلالة الالتزامية وهي أن النهي الدال على الحرمة مطابقة هل يدل على الفساد التزاما أو لا يدل؟ فالمسألة لفظية فقط. لإمكان هذا تعليم لقومه ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك إشارة إلى ما قاله الشيخ المطالب، ولإمكان هذا بداية الرد على كلام الشيخ المطالب، لإمكان أن يكون البحث معه مع صاحب القول بإنكار الملازمة العقلية وإثبات الفساد عن طريق الدلالة اللفظية، صاحب هذا القول يمكن أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة صيغة النهي بنفسها بما تعم دلالتها بالالتزام، يعني البحث عن دلالة المضاربية والالتزامية، فلا تقاس مسألتنا بتلك المسألة، يا مثلا اجتماع الأمر والنهي بتلك المسألة التي لا يخاف يكون لدلالة اللفظ بها مساس، فلا علاقة للألفاظ بمثل اجتماع الأمر والنهي لأن البحث فيها لبوسي، ولذلك هي مسألة عقلية بخلاف مسألتنا هذا، فإن البحث فيها عن الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية مبحث لفظي فهي داخلة في مراحل الألفاظ، فتأمل جيدا. إذا المسألة طبعا هذا سهل المظن، فالرد على الشيخ الأنصاري أيضا قابل للفت والمناقشة، وذلك لأن الدلالة الالتزامية إنما تحصل وتصح وتثبت فيما لو كان اللازم بينا بالمعنى الأخر، فيكفي الانتقال من الملزوم إلى اللازم بمجرد تصور الملزوم، يعني بمجرد أن نتصور الملزوم يكفي ذلك لتصور اللازم، بينما في محل كلامنا اللازم هنا من قديم، اللازم هو الفتاة، اللازم هنا وهو الفتاة من قديم، اللازم غير البين، لأنه يحتاج إلى دليل واستدلال وبرهان، ولا يكفي فيه مجرد تصور الحرمة للانتقال إلى الفساد. ولذلك بحثنا في هذه المسألة ليس عن الدلالة الالتزامية، لأن البحث في الدلالة الالتزامية يقع عن البين بالمعنى الآخر، بينما في محل كلامنا اللازم ليس بينا لأنه يحتاج إلى دليل وبرهان. فكلامك يا شيخنا الآخند في الرد على الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، إذ لا توجد لدينا هنا بحث عن الدلالة الالتزامية. إلى النتيجة أجبنا عن دليل الشيخ الآخر، قلنا دليله باطل، أقرنا بثلاثة رجل، وأجبنا عن رده على الشيخ الأنصاري. إذا الصحيح الإناث مقتضى البحث أن هذه مسألة عقلية لا علاقة لها بعالم الفاضل، ولذلك البحث فيها هل الحرمة حتى هذه الفرمة ثبتت بدليل لفظي أو بدليل لبي، هل الفرمة تقتضي الفتاة أو لا تقتضي الفتاة؟ لأن البحث يحتاج بالبحث اللفظي وأن المسألة لفظية. الأمر الثالث
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.
Thank you.